الثالثة بعد الظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى حضراتكم حصاد الظهيرة يصحبكم فيه طارق الخزاعي، يستهله بالعناوين. قوات الأمن الإيرانية تحبط عملية تخريبية تستهدف إحدى مباني منظمة الطاقة الذرية الإيرانية. طهران ترفض تقرير مجلس حقوق الإنسان وتعتبره مسيسا وجاء بتحريض أمريكي. حماس تؤكد أن فصائل المقاومة ستبقى يدا واحدة في مواجهة الاحتلال والدفاع عن القدس. إلى التفاصيل، قال الرئيس حسن روحاني أن الثورية هي عدم نسيان الأهداف المهمة، رافضا التضحية بالأهداف الأساسية للثورة والنظام والبلاد من أجل الانتخابات. وفي كلمته بجلسة مجلس الوزراء أضاف روحاني أن الانتخابات واحدة من أركان النظام الإسلامي المهمة، وإلى جانبها الجمهورية الإسلامية، وينبغي أن نتكاتف جميعا للمحافظة على هذه الأركان، مضيفا أن على الجميع التعاون مع الرئيس المنتخب وحكومته. اعتبر الرئيس الإيراني المنتخب السيد إبراهيم رئيسي القضية الأهم في الحكومة هي التحول الذي يتحقق من خلال تنفيذ العدالة. جاء ذلك في تصريح أدلى به السيد الرئيس اليوم الأربعاء خلال زيارته مع كبار مسؤولي القضاء لمرقد الإمام الخميني الراحل رضوان الله عليه لمناسبة أسبوع السلطة القضائية لتجديد العهد والميثاق مع أهدافه السامية. وأكد بأنه على جميع الأجهزة الحفاظ على نهج الإمام الوضاء في البلاد.
نحن نشعر بأننا اليوم أكثر من أي وقت آخر يجب أن يكون خط الإمام بشكل منير في البلاد، والفاعلين في هذا المجال في السلطة القضائية وباقي المؤسسات أن يحافظوا على خط الإمام الذي هو ينقذ البلاد. فالقائد أكد مرارا حافظوا على خط الإمام الذي يقارع الاستكبار والظلم، والذي يهتم بالولاية ومكانة الولي، وخط رفع الفقر والمحرومية من البلاد ورفع المشاكل وهواجس الشعب. وهذا الخط هو خط تشكيل إيران قوية، كل مؤلفات القوة الموجودة تظهر فيها. نأمل أن إن شاء الله يوفقنا ربنا سبحانه وتعالى لنتحرك في هذا الخط ونتعرف على خط الإمام بشكل دقيق ونتحرك فيه، كي يكون إنقاذ البلاد وأمن البلاد وسلامة البلاد وصلابة البلاد وقوة البلاد هو بعمل الخط الإمام والاهتمام به.
تمكنت قوات الأمن الإيرانية من إحباط عمل تخريبي استهدف إحدى مباني منظمة الطاقة الذرية قرب مدينة كراج دون أي أضرار بشرية أو مادية، ونظرا للاستعدادات الأمنية التي تم اتخاذها في خصوص حماية المراكز المتعلقة بمنظمة الطاقة الذرية، فقد تم إحباط هذا العمل التخريبي قبل تنفيذه، ولم يتعرض المبنى لأي أضرار حيث فشل الإرهابيون في تحقيق مآربهم. هذا وبسبب يقظة الجهات والمراكز الأمنية ذات الصلة على صعيد الرصد والكشف والتصدي للأعمال التخريبية الرامية لإلحاق الأضرار بالنشاطات النووية السلمية في إيران، فإن الأعداء فشلوا في عرقلة استمرار النشاطات الإيرانية في المجالات النووية. اعتبر سفير ومندوب إيران الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف إسماعيل بقائي همانة تقرير مجلس حقوق الإنسان ضد إيران بأنه مسيس تماما ويحتوي كما كبيرا من المعلومات غير الدقيقة والقضايا الخاطئة. وفي كلمته خلال الاجتماع 47 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف أكد بقائي همانة بأن إيران ملتزمة تماما بدعم حقوق الإنسان والارتقاء بها وتحترم التزاماتها الدولية وتطالب جميع الدول الالتزام بمبادئ العالمية والحياد وعدم التعامل باتقائية في دراسة قضايا حقوق الإنسان وإلغاء المعايير المزدوجة والتسييس. في إجراء مخالف لحرية الرأي وشفافية الإعلام حجبت الحكومة الأمريكية موقع قناة العالم الإخبارية وعددا آخر من المواقع الإيرانية والأجنبية. وفي العامين الماضيين فرضت إدارة الفيسبوك قيودا صارمة على قناة العالم وهددت مرارا بإغلاق صفحتها التي يتابعها أكثر من 6 ملايين متابع، كما قامت إدارات كل من تويتر وإنستغرام ويوتيوب بشكل متكرر وبذراع كاذبة بحظر حسابات قناة العالم التي يتابعها ملايين المشاهدين. كما قامت الحكومة الأمريكية بحظر وحجب مواقع بريس تي في والمعلومة وكتائب حزب الله والمسيرة واللؤلؤة وفلسطين اليوم والنبأ والكوثر. المزيد حول سياسة تكميم الأفواه التي تنتهجها الإدارة الأمريكية ضد من ينطق كلمة الحق نتابع التقرير التالي.
في إطار قمع الحريات وسياسة تكميم الأفواه وطمس الحقائق، تم حجب موقع العالم الإخباري وعشرات المواقع الإيرانية والعربية والأجنبية وإخراجها عن الخدمة في إجراء مخالف لحرية التعبير وشفافية المعلومات. وعند زيارة موقع قناة العالم والمواقع المستهدفة يظهر إعلان ينص على أن الحكومة الأمريكية هي التي قامت بحجب المواقع وإخراجها عن الخدمة استنادا إلى قوانين ذات الصلة من قبل مكتب الصناعة والأمن ومكتب تعزيز الصادرات ومكتب التحقيقات الفيدرالية الأمريكية. شبكة CNN نقلت عن مسؤول في الأمن القومي الأمريكي أن حكومة بلاده حجبت عشرات المواقع الإلكترونية التي قال إنها مرتبطة بإيران. الحجب طال عشرات المواقع بينها موقع كربلاء التابع للحضرة الحسينية الشريفة في العراق وقنوات بريس تي في، الكوثر، المسيرة، اللؤلؤة، فلسطين اليوم، النبأ وغيرها من القنوات والمواقع الأخرى. وعلى الفور بدأت إدارات المواقع المستهدفة باستخدام نطاقات بديلة وبينها قناة العالم التي واصلت نشاطها في الفضاء الإلكتروني على موقع العالم .ir. وخلال السنتين الأخيرتين فرضت شركة فيسبوك أيضا قيودا صارمة جدا على قناة العالم وهددت مرارا وتكرارا بحجب موقعها الذي يتابعه أكثر من 6 ملايين شخص، كما قامت شركات تويتر وإنستغرام ويوتيوب مرارا بإغلاق حساب قناة العالم تحت ذرائع واهية.
قال وزير الاتصالات الإيراني محمد جواد آذري جهرمي إن الخطوة الأمريكية بحجب مواقع محور المقاومة الإعلامية دليل على إفلاس واشنطن، مشيرا إلى أنها ليست المرة الأولى التي تخطو الولايات المتحدة هكذا خطوة، مؤكدا أن لدينا الاستعدادات اللازمة لمواجهة هذه الأزمات. من جانبه أكد رئيس مكتب الرئاسة الإيرانية محمود واعظي أن إيران تشجب قيام الولايات المتحدة بحجب مواقع قنوات إسلامية وعربية لا سيما قناة العالم الإخبارية، مؤكدا أن هذه الخطوة تظهر الازدواجية في مواجهة الحريات وتخالف حقوق الإنسان حول التبادل الحر للمعلومات، متوعدا ملاحقة هذه الخطوة المرفوضة قضائيا في الأروقة الدولية. نستمع إلى حديث وزير الاتصالات الإيراني في هذا الخصوص.
هذه خطوة تتعارض مع كل خطوات وقوانين القوانين الدولية. قاموا بهذه الخطوة لكي يتمكنوا فرض العقوبات أكثر على الشركات الإيرانية والكثير من المقاطعات التي تأتي على إيران، حتى فرضوا مقاطعات في مجال تسجيل هذه البرمجيات وعملها في إيران. وهذه المقاطعات كانت مقاطعات شاملة استمروا فيها في هذه الفترة. وأما فيما يخص الخطوات الرادعة في داخل البلاد، هي أولا نحن تمكننا من إنتاج نظام عامل مع الصين، ولم يكن هو نظامه يعتمد برنامج جوجل، ونحن أصبحنا مستقلين في الخدمات التقنية، وخضعنا خطوات مؤثرة في مجال الدي ان اس في البلاد. وهذه اوجدت الخطوات الرادعة واوجبت هناك الكثير من المواقف التي تأتي في الفضاءات الافتراضية ضد ايران، تخلصنا منها. وحقيقة هذه الامور كلها تأتي من خلال افلاسهم.
أكدت حركة حماس أن فصائل المقاومة الفلسطينية ستبقى يدا واحدة في مواجهة الاحتلال والدفاع عن القدس. وحذرت الحركة في بيان لها الاحتلال وحلفائه من مغبة الاستمرار في التطاول وعدم كسر الحصار عن غزة، وقالت أن الشعب والمقاومة الفلسطينية لن يبقيا ساكتين. حركة حماس وجهت أيضا التحية إلى الشبان الفلسطينيين الثائرين في الضفة الغربية، لا سيما أبطال الإرباك الليلي، ودعتهم إلى مزيد من الاشتباك مع قوات الاحتلال. انتقدت مؤسسات حقوقية دولية وفلسطينية عدم إدراج الكيان الإسرائيلي في قائمة العار التي تصدرها الأمم المتحدة والمتعلقة بانتهاك حقوق الأطفال في العالم. المزيد في التقرير التالي.
المشاهد لم تقنع الأمم المتحدة وأمينها العام بضم الاحتلال الإسرائيلي إلى قائمة العار والتي تضم الدول والكيانات التي تنتهك حقوق الأطفال. استثناء الاحتلال من القائمة أثار انتقادات المؤسسات الدولية مثل هيومان رايتس ووتش والفلسطينية. انتقاد مباشر جاء من رئيس الحكومة الفلسطينية محمد إشتية. 361 طفلا فلسطينيا في سجون الاحتلال الإسرائيلي يحاكمون دون مراعاة لأعمارهم وأمام المحاكم العسكرية، ويتعرضون للتعذيب مع سبق الإصرار، ولم ينبس أحد ببنت شفا.
نحن نعتقد أيضا أن عدم قيام الأمين العام هو يشجع دولة الاحتلال الإسرائيلي بالمضي في انتهاكاتها للشعب الفلسطيني أو الفلسطينيين بشكل عام والأطفال الفلسطينيين بشكل خاص.
ليس بعيدا عن الاعتداءات الإسرائيلية والتعسف في الاعتقال، 3 أسرى فلسطينيين دخلوا مرحلة الخطر في إضراب مفتوح عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري دون تهمة أو محاكمة، من بينهم القيادي في حركة حماس جمال الطويل، والقيادي في الجهاد الإسلامي خضر عدنان، وثالثهم الغضنفر أبو عطوان الذي قطع حاجز 50 يوم ونقل إلى أحد المشافي الإسرائيلية في وضع حرج. العشرات من ذوي الأسرى والمؤسسات الحقوقية نظموا وقفة أمام الصليب الأحمر الدولي مطالبين بالتدخل لإنهاء معاناة الأسرى المضربين.
هو ينتفض في وجه هذا الظلم، هذا القهر بأمعائه الخاوية، حتى يقول لا للاحتلال، لا للاعتقال الإداري التعسفي، نعم للحرية، لا لتجديد الاعتقال الإداري مرة وثانية ورابعة.
الاحتلال الإسرائيلي بممارساته العدوانية يحاول إطفاء جدوى المعركة المستمرة في الضفة الغربية. ما بين قرار دولي أممي برفع كيان الاحتلال الإسرائيلي من القائمة السوداء للدول المنتهكة لحقوق الطفل، وما يراه الفلسطينيون على الأرض من عمليات انتهاك دائمة لكل ما هو فلسطيني، البون شاسع. لكن ذلك يؤكد للفلسطينيين بأن النظام الدولي مختل، وبأن القوانين الدولية تتعامل بمكيالين، وبأن كيان الاحتلال الإسرائيلي يعامل بأنه فوق القانون الدولي.
حصادنا الإخباري مستمر مع حضراتكم والذي يأتيكم من إذاعة طهران، تستمعون فيه أيضا بعد الفاصل. السودان تدعو مجلس الأمن الدولي لعقد اجتماع طارئ لبحث سد النهضة وتهديداته للأمن الإقليمي. دعوات أممية للإفراج الفوري عن مدافعين عن حقوق الإنسان لمعاناتهم من الاحتجاز لفترات طويلة. فيروس كورونا المستجد يواصل الانتشار على المستوى العالمي والإصابات تتخطى حاجز 179 مليون حالة. أهلا بكم من جديد. طلبت السودان من مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة عقد جلسة لبحث تطورات الخلاف بشأن سد النهضة، معتبرة أن إصرار إثيوبيا على ملئه يهدد السلام الإقليمي والدولي ويعرض حياة ملايين السودانيين إلى الخطر. ودعت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي رئيس مجلس الأمن والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وكل المنظمات الدولية والإقليمية، دعتهم للبحث عن وساطة أو أي وسائل سلمية لفض النزاع بشأن السد، معتبرة أن ذلك يعرض حياة ملايين السودانيين وسبل عيشهم لخطر جسيم. دعت خبيرة في الأمم المتحدة السلطات البحرينية إلى الإفراج الفوري عن 3 مدافعين عن حقوق الإنسان لمعاناتهم من الاحتجاز لفترات طويلة نتيجة لدفاعهم عن حقوق الإنسان في البلاد. وأعربت المقررة الأممية المعنية للمدافعين عن حقوق الإنسان ماري لولر عن قلقها البالغ إزاء الاحتجاز المطول للمدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين، وذلك بسبب نشاطهم الحقوقي والشرعي في الترويج لحقوق الإنسان وحمايتها في البحرين كعبد الهادي الخواجة وعبد الجليل السنكيس وناجي فتيل، مؤكدة تعرضهم للتعذيب والحبس الانفرادي والحرمان من العلاج. أعلنت منظمة الصحة العالمية ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد على الصعيد العالمي إلى أكثر من 179 مليون و960 ألف حالة، والوفيات إلى أكثر من 3 ملايين و800 حالة و99 ألف حالة. ولا تزال أمريكا في موقع الصدارة بارتفاع الإصابات فيها إلى أكثر من 34 مليون و434 ألف حالة، وتأتي من بعدها الهند بارتفاع الإصابات فيها إلى أكثر من 30 مليون و28 ألف حالة، تليها دول البرازيل والهند وفرنسا وتركيا. أعلنت مصادر حكومية أفغانية عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في تفجير استهدف حافلة في ولاية قندهار جنوبي البلاد. وقالت المصادر أن لغماً أرضياً انفجر أثناء مرور حافلة على إحدى الطرق في مدينة ميونت بمحافظة قندهار، ما أسفر عن مقتل 5 مدنيين وإصابة 20 آخرين بينهم أطفال ونساء. حذرت مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة الخاصة بأفغانستان ديبورا لونز وهي تخاطب مجلس الأمن الدولي، حذرت من أن تصاعد الصراع في أفغانستان يعني تزايد الخطر الأمني في العديد من الدول الأخرى سواء القريبة أو البعيدة. تفاصيل في التقرير التالي.
حذرت مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة الخاصة بأفغانستان ديبورا ليونيز وهي تخاطب مجلس الأمن الدولي من أن تصاعد الصراع في أفغانستان يعني تزايد الخطر الأمني في العديد من الدول الأخرى سواء القريبة أو البعيدة. حركة طالبان سيطرت على أكثر من 50 مقاطعة من بين 370 مقاطعة في البلاد وتحاصر عواصم هذه الأقاليم منذ مايو أيار الماضي. في نفس السياق لمح البنتاغون بأن وتيرة انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان قد تتباطأ إذا واصلت حركة طالبان الهجمات التي تشنها على جبهات عدة، مشددا على أن هذا الأمر لن يؤثر على الموعد النهائي لإتمام الانسحاب والمقرر في 11 من أيلول سبتمبر. ولفت إلى أن الجيش الأمريكي سيواصل تقديم إسناد جوي للقوات الأفغانية، لكن هذا الدعم لن يستمر حتى اليوم الأخير للوجود العسكري الأمريكي في أفغانستان. ومن المقرر أن يلتقي بايدن في البيت الأبيض الجمعة الرئيس الأفغاني أشرف غني وكبير مفاوضي حكومته في المفاوضات مع طالبان عبدالله عبدالله. وفي موازاة الانسحاب الأمريكي، يتعرض الجيش الأفغاني للهجوم من جميع الجهات منذ أيار مايو، لا سيما في المحافظات الشمالية من الشرق إلى الغرب، قندز، بغلان، بدخشان، فارياب، ميمنة، ويخسر الأرض بمعدل سريع للغاية. وتسيطر طالبان الآن على النقطة الحدودية الرئيسية مع تاجيكستان. وأعرب المتحدث باسمها ذبيح الله مجاهد عن رغبته بطمأنة تاجيكستان وأنها بصدد استعادة الوضع الطبيعي على الحدود. في المقابل، ارتفعت دعوات في البرلمان ومن شمال البلاد تطالب الحكومة بإطلاق تعبئة وطنية لمواجهة هجمات طالبان، والتي باتت تطوق مدن كبيرة عدة في كل ولايات البلاد. وأكدت وزارة الدفاع أنها شرعت في إرسال تعزيزات إلى قندوز معظمهم من القوة الخاصة لمواجهة التقدم الخاطف لطالبان في الشمال. وجدد مسؤول في طالبان رغبة الحركة في إقامة نظام إسلامي حقيقي من خلال المفاوضات، لكن المحادثات الأفغانية التي بدأت في سبتمبر الماضي في عاصمة قطر الدوحة توقفت مع الحكومة.
كشف المبعوث الأمريكي إلى ليبيا ريتشارد نورلاند أن واشنطن تجري محادثات مع بعض الأطراف الليبية المهمة بشأن انسحاب القوات الأجنبية من البلاد قبيل الانتخابات المقررة في ديسمبر كانون الأول المقبل. المحادثات الأمريكية تزامنت مع خطة فرنسية أخرى ترمي إلى إخراج المرتزقة الأتراك ومجموعة فانجر الروسية من ليبيا. المزيد في التقرير التالي.
لا زالت الأطراف الليبية وهي تحاول التوصل إلى حل سياسي مستدام تواجه تحديات كبيرة في البلد الذي يعاني من الفوضى والعنف على مدى أكثر من عقد من الزمان، ولا تزال معظم الأراضي خاضعة لسيطرة قوات أجنبية وجماعات مسلحة مختلفة ومرتزقة ومقاتلين أجانب. الولايات المتحدة أعلنت أنها تجري محادثات مع بعض الأطراف المهمة في ليبيا بشأن انسحاب قوات أجنبية قبل الانتخابات المقررة في الكانون الأول ديسمبر المقبل، بالتزامن مع خطة فرنسية لإخراج المرتزقة الأتراك والروس من ليبيا. مبعوث واشنطن الخاص لليبيا ريتشارد نورلاند قال إن جزءا من أهمية الانتخابات في ليبيا يكمن في أن حكومة قوية مشروعة ويعتد بها قد تضغط على الأطراف الأجنبية لسحب قواتها. تصريحات نورلاند جاءت قبل توجه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إلى برلين للمشاركة في المؤتمر الدولي الثاني بشأن ليبيا هذا الأسبوع، وللمرة الأولى تشارك الحكومة الانتقالية الليبية في المؤتمر الذي يعقد على مستوى وزراء الخارجية، وسيكون الرهان الأساسي على تمكن الحكومة الليبية من تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية في 24 من كانون الأول ديسمبر المقبل. ولكن ثمة شكوك دولية حول إرادة وقوة السلطات الفعلية بتنظيم هذا الاقتراع، وتشكل مسألة سحب القوات الأجنبية نقطة مركزية إذ تغذي قوى خارجية بشكل واسع النزاع في ليبيا. وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إن الأطراف التي تعهدت خلال اجتماع برلين الأخير بسحب قواتهم لم يفوا بوعودهم، في إشارة مبطنة إلى روسيا وتركيا والإمارات التي لديها قوات تشارك في القتال في ليبيا. وفي كانون أول ديسمبر قدرت الأمم المتحدة بنحو 20,000 عددا مرتزقة والمقاتلين الأجانب في ليبيا من روس في مجموعة فاغنر الخاصة وتشاديين وسودانيين وسوريين وغيرهم. وفي نهاية نيسان أبريل طالبت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية معا بانسحاب كامل للقوات الأجنبية من الأراضي الليبية.
وفي ختام حصادنا الإخباري هذا تذكير بأهم ما جاء فيه من أنباء. قوات الأمن الإيرانية تحبط عملية تخريبية تستهدف إحدى مباني منظمة الطاقة الذرية الإيرانية. طهران ترفض تقرير مجلس حقوق الإنسان وتعتبره مسيسا وجاء بتحريض أمريكي. وحماس تؤكد أن فصائل المقاومة ستبقى يدا واحدة في مواجهة الاحتلال والدفاع عن القدس. لكم منا أطيب الأماني. السلام عليكم ورحمة الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. ابقوا معنا، مشكورين. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، يمكنكم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 58 دقيقة مساء حتى الساعة 55 دقيقة فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة عصرا حتى الساعة 21 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 56 دقيقة صباحا حتى الساعة 25 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22 دقيقة بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى الساعة 4:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية. إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مسيرة المجد.
تمثيلية مسيرة المجد، ترجمها وأعدها سعيد حسن. هندسة الصوت ليلى نصيري. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. الحلقة 23. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من مسلسلنا الإذاعي مسيرة المجد. مستمعينا الكرام، السيد روح الله الذي عرف بعد قيادته الثورة الإسلامية في إيران بالإمام الخميني، ولد قبل استشهاد والده السيد مصطفى بنحو 6 أشهر. وعرض المسلسل في بعض حلقاته البيئة الاجتماعية والأوضاع التي عاشتها إيران إبان الحرب العالمية الأولى وبعدها، والتي تأثر بها السيد روح الله وغذت توجهاته الدينية والسياسية. السيد روح الله التحق بحوزة سلطان آباد الدينية وهو في 16 من عمره، ثم انتقل إلى قم المقدسة بعد هجرة أستاذه الشيخ عبد الكريم الحائر اليزدي إليها لتقوية دعائم الحوزة والمرجعية الدينية في إيران القادرة على التأثير في القرار الوطني ومواجهة التبعية الغربية ومشاريع علمنة المجتمع، والتي خططت لها بريطانيا بدعمها لرضا خان على النمط الأتاتوركي في تركيا المجاورة. رضا خان وبعد تنصيبه ملكا بدأ بتشريع قوانين لتحديث وعلمنة البلاد، ووضع قيودا على نشاط علماء الدين. ورغم ذلك وصل كثير من العلماء ومن بينهم السيد روح الله فعاليتهم في حوزة قم المقدسة. ولما بلغ 30 سنة طلب السيد روح الله يد السيدة خديجة الثقفي ابنة الميرزا محمد الثقفي أحد علماء الدين في مدينة قم المقدسة. السيدة خديجة رأت في المنام أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله ومعه إمامان علي والحسين عليهما السلام قد حضر مراسم زواجها، فوافقت على الزواج من السيد روح الله. وإليكم تتمة الأحداث.
يا سيد روح الله.
تفضل يا ميرزا محمد حسين، ادخل.
السلام عليكم. لم تذهب بعد للمنزل يا سيد روح الله؟
مذاكراتي للدروس استغرقت الكثير من الوقت. اجلس يا ميرزا، ما الأخبار؟
يا الله، الأخبار هي ذاتها. أنت تحسن إشغال نفسك بالدروس والبحوث.
العمر قصير يا ميرزا، والعلم كثير.
أي والله،
خاصة عندما أرى بحورا من العلم لدى أساتذتي الميرزا محمد علي الشاه أبادي، أو الميرزا جواد أغا الملكي، أو السيد بالحسن رفيعي وسائر الأساتذة. ثم أنظر إلى نفسي فأرى أمامي طريقا طويلا جدا.
أجل أجل يا روح الله، الحق معك، ولكن ما العمل؟
علينا يا ميرزا محمد حسين أن نكثف من فعالياتنا العلمية، وندون ما نراه مفيدا لنا ولعموم الأمة، كما فعل سلفنا من علماء الدين ومراجعنا وفلاسفتنا الكبار. أخبرني يا ميرزا محمد حسين، ما لديك عن أوضاع البلاد؟
يا سيدي، قانون توحيد ملابس الرجال يطبقونه بالتدريج بدءا من دوائر الدولة ليعمموه على الشارع، ثم يأتي دور علماء الدين واستبدال لباسهم التقليدي بالزي الغربي.
ميرزا،
نعم،
إن تغيير الملابس ووضع القبعة التي تستهوي الغربيين وما شابه ذلك تشي بأمور أخرى أعمق يستهدفونها في المستقبل.
نعم،
إنهم لا يستهدفون الملابس، وإنما فكر الأمة.
أجل
أساتذتنا في الحوزة يتعاملون بمدارات مع رضا خان، ولكن عليهم أن يخشوا من استهدافه للدين والمعتقدات.
يا سيد روح الله، طلبة العلوم الدينية يخرجون من بيوتهم في الصباح الباكر باتجاه المزارع المحيطة بمدينة قم المقدسة كي لا تعتقلهم قوى الشرطة، ويعودون بعد منتصف الليل. هذه الأيام تقام الدروس وجلسات التباحث في المزارع بدلا من المدارس.
أنا نقلت شخصيا هذه القضايا لأساتذتنا في الحوزة، وشكوت مما يجري على الطلاب وعلى فعاليات الحوزة.
لا إله إلا الله،
لم يتعرض علماء الدين والروحانيون في تاريخ إيران إلى مثل هذا الظلم.
حقا،
فطلبت للهروب من الحوزة، وقد نجح في ذلك إلى حد ما.
لا إله إلا الله.
اسمعوا أيها الإخوة، أيها الإخوة، طلبة العلوم الدينية وعلماء الدين الكرام، إذا لم تطلقوا صرخات وإسلامه اليوم فمتى ستطلقونها إذن؟ طلبوا منا أن نغير ملابسنا وننسجم مع الثقافة الغربية فسكتنا. فرضوا قيودا كبيرة على طلبة العلوم الدينية فسكتنا. اسمعوا أيها الإخوة، دخلت امرأة من العائلة الملكية من دون حجاب إلى حرم السيدة فاطمة، ثم عندما يعترض عليها الشيخ محمد تقي بافقي يأتي رضا خان بنفسه ليجلد الشيخ ويهدد المراجع.
لا إله إلا
الله. هل علينا أن نسكت أيضا؟
لا إله إلا الله. إنا لله وإنا إليه راجعون. صديقنا لم يذكر شيئا عن مذبحة مسجد جوهر شاد في مشهد المقدسة، عندما يعترض الشيخ عبد الكريم الحائري ويرسل برقية لرضا خان يقول فيها إن الأوضاع تسير خلافا لأحكام الشريعة والمذهب الجعفري، فيأتي رضا خان إلى بيت الشيخ ويقول له شخصيا إن تركيا المجاورة نزعت الحجاب وعلينا أن نفعل مثلهم، ولا رجعة عن هذا القرار.
الله أكبر، الله أكبر. نعم يجب،
هذا القوزاق يستهدف ديننا ومعتقداتنا.
أبد، نعم نعم،
لا إله إلا الله.
أبعد السيد المدرس ولم يعترض أحد.
الإسلام وإسلام تجرؤوا على أن ينزعوا الحجاب عن نسائنا.
نعم.
لا ينبغي السكوت أكثر من هذا.
لا ينبغي السكوت، لا ينبغي السكوت.
الله أكبر،
وإسلام
وإسلام.
يرجى الصمت قليلا.
اسمعوا اسمعوا،
الشيخ الحائري يفكر ببقاء الحوزة الفتية في قم لتنمو وتزدهر، ولا ينبغي أن نخاطر بمصير حوزتنا بسبب تهورات رضا خان. واعلموا أن رضا خان قالها بصراحة للشيخ: غيروا من سلوككم وإلا سأسوي حوزة قم بالأرض.
الله أكبر،
الله أكبر.
ضاعف رضا خان من ضغوطه على حوزة قم الدينية، ومارس أسلوب القمع ضد علماء دين اعترضوا على تشريعه لقوانين التحديث وعلمنة البلاد على غرار تركيا الأتاتوركية. مؤسس حوزة قم الشيخ عبد الكريم الحائري رأى أن على الاعتراضات ألا تصل إلى مستوى يتخذها رضا خان بسياسته المتهورة ضريعة للقضاء على الحوزة الفتية. الشيخ عبد الكريم الحائري توفي في عام 1937، أي بعد 16 عاما من إنشائه لحوزة قم الدينية.
الشيخ عبد الكريم كان شخصية علمائية كبيرة
وشخصية عظيمة، ولا ينبغي أن نتحدث عنه بفعل ماض. هو حي ما دامت حوزة قم حية ونابضة، فحياته المعنوية لم ولن تنتهي.
الحق معك يا سيد روح الله، هل أنت موافق على كل ما صدر منه من مواقف حيال الأوضاع السياسية في البلاد
يا ميرزا محمد حسين؟ لا يوجد إنسان بلا إشكال أو عيب، والمعصومون من الأنبياء والأولياء هم فقط يستثنون من هذه القاعدة.
لكن الشيخ الحائري لم يقف بقوة في قضية الشيخ محمد تقي بافقي. رضا خان رفس خاصرة الشيخ ببسطاله وأوقعه على الأرض وجلده بصوته. كيف تبرر يا روح الله سكوت الشيخ الحائري إزاء ذلك؟
لا أعتبر الشيخ معصوما، لكن أهمية أحياء حوزة قم الدينية في هذه الظروف هي ليست أقل من إقامة دولة دينية وإسلامية. وهو أسس لحوزة قم باعتبارها الضمانة لهوية إيران الإسلامية، وبحسن تدبيره حال دون تفكك الحوزة. ثم إنه خلص الشيخ محمد تقي بافقي من الحبس.
إذن يجب أن نتفائل بالخير، إذ إن حفظ دين المجتمع أصبح مرتبطا بازدهار حوزة قم الدينية. تلامذة الشيخ الحائري هم اليوم من كبار علماء مذهب أهل البيت عليهم السلام، وسيخرج هؤلاء مئات الطلبة وعلماء الدين.
عندما نراجع الأحداث التي شهدتها البلاد نجد أن نقص الوعي هو المسبب الرئيسي لما جرى علينا من مخططات طالت هوية الشعب الدينية واستقلاله وتطوره. قال الشيخ فضل الله النوري إن الذين قادوا الحركة الدستورية بشعار العدالة أرادوا فقط استنساخ مشاريع غربية والنيل من المعتقدات الدينية دون أن يحققوا عدالة أو تطورا لهذا المجتمع. السيد حسن المدرس قال إنهم سيلبسون ربطة العنق، لكن مرضانا سيموتون بسبب قلة الأطباء والدواء، وسيسمون هذا التقليد للغرب رقيا.
ألا ترى معي يا ميرزا محمد حسين أن السيد روح الله يعرف بدقة ما الذي يعاني منه المجتمع؟ طبعا هو لا يعتقد أن كل ما لدى الغرب سيء، ولكن ما يستنسخ منه هنا هو ليس ما يجلب التطور لهذا المجتمع، فهم لا يعطوننا ما هو مفيد بل ما يزيد من تبعيتنا لهم.
كلامك صحيح يا شيخ مرتضى، أنا أعرفه منذ سنوات طويلة. هو لا يلقي دروسا فقط، وإنما يرفع من مستوى الفهم والوعي لدى طلبة العلوم الدينية. هذا البعد تحتاجه الحوزات الدينية.
بالفعل يا ميرزا محمد حسين، فهو لا يقدم دروسا في الفقه والأصول، وإنما يقدم دروسا في اليقظة والصحوة الإسلامية، وينشر الوعي انطلاقا من فهمه العميق للأوضاع.
يا شيخ مرتضى، سمعت أن الحكومة تمنح بعض النساء أموالا ليخرجن إلى الشوارع سافرات لترويج السفور ونزع الحجاب.
لا إله إلا الله.
علي أصغر حكمة اقترح على رضا خان أن يحضر مع عائلته ومن دون حجاب في احتفال تخريج الجامعات.
لا حول ولا قوة إلا بالله. المجتمع يا ميرزا محمد حسين وخاصة الشباب يتعرض للانحطاط الأخلاقي والثقافي، هذا كله بسبب ما يخططون له منذ سنوات. يجب علينا أن نكثف من حضورنا في الجامعات لكي نقدم تصورنا عن الرقي الحقيقي للمجتمع.
أجل أجل.
هذه مسؤوليتنا، علينا القيام بها.
أجل أجل.
يا سيد روح الله، وصلتنا أخبار مؤسفة عن مقتل السيد حسن المدرس على يد حكومة رضا خان.
حول ولا قوة إلا بالله.
البعض يقول إن موته كان بسبب كهولة سنه، أو بسبب الأمراض المزمنة التي كان يعاني منها منذ الصغر.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
رحمة الله.
ميزة محمد حسين.
نعم.
رضا خان لم يكن يتحمل وجود السيد المدرس حتى وهو مبعد في مكان ناء من البلاد.
أجل.
رضا خان لم يرحم حتى الذين ساعدوه في الوصول إلى سدة الحكم ونصبوه ملكا على البلاد.
أجل.
هو يصفي حتى من يتوهم بأنهم يشكلون خطرا عليه.
صحيح.
فليس من المستبعد إطلاقا أنه قتل السيد المدرس.
رحمة الله عليه.
بحسب الأخبار التي وردتنا من كاشمر خراسان، هو أن السيد المدرس كان يخطط مع جماعة من أنصاره للهروب من المكان الذي وضع فيه تحت الإقامة الجبرية، إلا أنهم باغتوه في إحدى الليالي وقتلوه ودفنوه في مكان ما يزوره الأهالي هناك حاليا باسم السيد الشهيد.
وهذا ناجم عن اعتقاد الناس بأن السيد المدرس كان المحامي عن الدين في مقابل من يستهدف دين الناس ومعتقداتهم.
نعم نعم.
ضعف رضا خان من ضغوطه على حوزة قم الدينية، ومارس أسلوب القمع ضد علماء دين اعترضوا على تشريعه لقوانين التحديث وعلمنة البلاد على غرار تركيا الأتاتوركية. مؤسس حوزة قم الشيخ عبد الكريم الحائري رأى أن على الاعتراضات ألا تصل إلى مستوى يتخذها رضا خان بسياسته المتهورة ذريعة للقضاء على الحوزة الفتية. الشيخ عبد الكريم الحائري توفي في عام 1937، أي بعد 16 عاما من إنشائه لحوزة قم الدينية. كما بادر رضا خان إلى تصفية السيد حسن المدرس الذي كان قد أبعده إلى كاشمر شمال شرقي إيران. وفي إطار فعاليات حوزة قم الدينية، كان السيد روح الله قد تميز عن سائر أساتذة هذه الحوزة بإعطاء جرعات من الوعي السياسي للطلبة الذين يحضرون درسه في الفقه والأصول، طلبة سيصبحون في مستقبل الأيام النخبة العلمائية التي ساهمت في توعية الشعب الإيراني وانبثاق الثورة الإسلامية وإنشاء النظام الجمهوري الإسلامي على أنقاض النظام الملكي. تابعوا معنا أحداث المسلسل في الحلقة المقبلة، وحتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، مصطفى محمود، أمير فوزي، حيدر البهبهاني، مصطفى رجاء، محمد الأعرج، و منار عبد الجبار. مسيرة المجد من إخراج كريم حسن.
دربي همي يثقلني ضنبي يؤلمني وحدي أدعوك وأرجو من ذنبي أشكو مالي سواك أنا في حماك فارحم عبدا نجاك يا الله يا الله.